تيك توك مع بلقيس النحاس.
أهلا بكم مستمعين عشاق التكنولوجيا وما تخفيه عنا من أسرار في برنامجكم تيك توك حديث التكنولوجيا عبر راديو أوريونت. معكم بلقيس النحاس. في حلقتنا السابقة تحدثنا عن البيانات بوصفها الذهب الجديد، وعن كيف أصبحت خصوصيتنا جزءاً من اقتصاد خفي ضخم. أما اليوم نريد أن نقترب أكثر من المشهد الواقعي، من يملك بياناتنا فعلاً؟ وهل الذكاء الاصطناعي يهدد خصوصيتنا أم يمكن أن يحميها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة معنا ضيف مميز من قلب عالم الأمن السبراني، الدكتور محمد أمين حسبيني، خبير عالمي في الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي. أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد.
أهلاً وسهلاً والتحيات كلها.
لنبدأ من الأساس، حين نسمع عن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يبدو الأمر وكأنه شيء بعيد ومعقد. من يملك بياناتنا فعلاً، نحن أم الشركات؟
طبعاً نحن لما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي نحن نتحدث عن عدة يعني أطراف هي تملك هذه الداتا، هذه المعلومات. طبعاً المالك الشرعي الأساسي هو المستخدم، صاحب الصورة، صاحب الصوت والفكرة والإشارة والفيديو إلى آخره. لكن عمليا الشركة تتحكم بجمع وتحليل واستثمار الداتا أو البيانات. فهون في فجوة طبعا يدخل فيها عدد من الأفكار. نتحدث عن الملكية الفكرية أو الملكية القانونية، طبعا نتحدث عن خوارزميات أو algorithms يلي هي تتحكم بعمل أو استخدام هذه الداتا. فهون يدخل دور طبعا القوانين والوعي أيضا للأفراد، عند الأفراد على كيفية مشاركة المعلومات وما هي المعلومات اللي نشاركها وكيف يتم تحكم بها تخزينها إلى آخره.
دكتور محمد، يعني هل الذكاء الاصطناعي يهدد خصوصيتنا أم يمكن أن يحميها؟
الذكاء الاصطناعي بإمكانه تعريض معلوماتنا للخطر طبعا، لأنه معلوماتنا يتم يعني سحبها من أجهزتنا ويتم تحليلها طبعا للإفادة. يعني هي هذه الداتا ممكن استخدامها بعدا مثلا تحليل حاجاتنا أو لإضافة معلومات لا نعلمها أو لمساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا في العمل أو في المنزل إلى آخره. لكن طبعا تشفير المعلومات هي مسؤولية الشركات اللي هي نحن نتعامل معها لاستخدام الذكاء الاصطناعي. فهي يجب أن تقدم خدمات، لكن هذه الخدمات يجب أن تلتزم بمعايير عالمية وأخلاقية حماية معلوماتنا إن كان الخاصة، خاصة الخاصة أو الغير خاصة.
طب دكتور محمد، ماذا يحدث فعلا يعني عندما نضغط موافق في أي تطبيق؟ أنت تعلم أننا كلما نحمل تطبيق معين تظهر لنا عدة صفحات مشاركة الخصوصية، ونضغط دائما موافق لتجنب قراءة العشرات من الصفحات. عندما نضغط موافق على ماذا نوافق؟
عندما نضغط موافق في أي تطبيق هذه الموافقة تعني أنه نحن نوافق على أن تستخدم هذه الشركات معلوماتنا بشكل منطقي وشكل قانوني طبعا. فنحن يعني نشارك يعني أو نقوم بالمشاركة من جهتنا بكمية صغيرة تعتبر من المعلومات، مرات تسمى الميتا داتا أو ميتا المعلومات، وهي معلومات قد تكون تستخدم لتحسين النموذج اللي نحن عم نستعمله أو لإضافة نتائج أحسن إلى خبرتنا مع الذكاء الاصطناعي. لكن هل هذا يعني أنه نحن نريد أن يتم استخدام معلوماتنا بشكل خاطئ أو سيء أو غير منطقي، غير بدون علمنا؟ هذا طبعا ليس مقبولا، وهنالك قوانين تلاحق المؤسسات في حال الاستخدام الخاطئ للمعلومات المستخدم أو معلومات المؤسسات. طبعا نعود للحديث عن التشفير، نعود للحديث عن الملكية الفكرية وحماية خصوصية الأفراد.
طيب ماذا عن مستقبل الخصوصية دكتور محمد؟ هل هنالك أمل في أن نستعيد السيطرة على بياناتنا في عالم يزداد اتصالا وتعقيدا؟
في عالم متصل بالكامل وطبعا هذا عالم نحن نود أن نكون جزء منه، لأنه عالم يسمح لنا بالتطور والوصول إلى أهدافنا بشكل أسرع وأقوى، ويعني يفتح لنا مجالات كثيرة من الطموح والتطور. هنالك حاجة للتوازن، نحن بحاجة إلى التوازن ما بين الابتكار والحماية، بمعنى أنه الخصوصية مهمة جدا وهي مبدأ أساسي في تطوير أي نظام ذكي، وهذا أيضا يعني أنه نحن أيضا بحاجة لتبني الابتكار والسماح للابتكار إلى الدخول إلى عملنا بشكل يومي ويعني مرافقتنا بشكل شبه يومي، وهو طبعا سوف يسمح لنا بتطور بشكل أفضل وبشكل آمن. التحدي هو بناء هذه الأنظمة اللي هي ذكية وشفافة ومسؤولة بنفس الوقت دون خنق الابتكار أو الإبداع.
دكتور محمد، أريد أن أتطرق إلى مفهوم حق حذف البيانات أو ما يسمى بالنسيان الرقمي. هل يمكن أن يأتي يوم نطالب فيه بحقنا في النسيان الرقمي؟
نحن في زمن بإمكاننا في عدد كبير من الأحيان أن نطالب بحقنا بالنسيان الرقمي. هنالك عدد من القوانين التي تفرض النسيان الرقمي، منها GDPR في أوروبا أو غيره، وطبعا هذه القوانين تسمح لنا بالتواصل مع المؤسسات أو الشركات اللي نحن نتعامل معها، نشارك معها معلوماتنا والداتا، وطلب إيقاف استخدام الداتا، طلب إيقاف نشر الداتا، طلب محو عدد من السجلات أو إيقاف نشر عدد من السجلات. وهذا كله يدخل، نعود إلى أنه المالك الأساسي والأول وطبعا خير أيضا لشرعية المالك الشرعي للبيانات هو المستخدم نفسه، والشركات والمنصات التي نستخدمها هي تتحكم بجمع تحليل واستثمار هذه المعلومات.
وهنا يظهر السؤال الذي يقلق المستمعين دائما، هل يمكننا فعلا حماية أنفسنا؟
هون المهم، من المهم أيضا التطرق بما يخص موضوع الأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، أنه في عصرنا الذكاء الاصطناعي أصبح، أو الداتا اللي يستخدمها الذكاء الاصطناعي أصبحت يعني لديها اعتبار مختلف كليا، لأنه في الماضي كانت الشركات تستخدم الداتا بشكل ثابت، داتا ثابتة يتم استخدامها وتحليلها والوصول منها إلى نتائج. لكن اليوم نحن لسنا بعصر الإنترنت التقليدي، نحن بعصر الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يحول هذه البيانات تبعتنا إلى تنبؤات وسلوكيات متوقعة. فنحن لا نتحدث عن من أنا، لكن أيضا نتحدث عن من سوف أكون وما ممكن أن أقوم به الغد أو الأسبوع المقبل أو في المستقبل، أو حتى على مستوى الشخصية، تحليل الشخصية، لأنه نشارك معلومات ممكن استخدامها لتحديد أو تحليل شخصيتنا، فهذا أيضا يتنبأ بكيف سنتصرف في مواجهة مثلا مشاكل من نوع معين أو أحداث من نوع آخر. هذا كله يزيد من حساسية الذكاء الاصطناعي واستخدام الداتا الخاصة في الذكاء الاصطناعي. ونعود إلى حاجة طبعا هون المهم جدا، الحاجة إلى أنظمة ذكية وآمنة بنفس الوقت بدون خنق الإبداع.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد أمين حاسبيني على هذه الإضاءات القيمة. إذن الخصوصية ليست مجرد إعداد نختاره، بل هي ثقافة رقمية يجب أن نتعلمها. قبل أن نختم، مستمعين، إليكم بعض النصائح العملية. فكر قبل أن تشارك، فليس كل ما يقال يجب أن ينشر، وراجع صلاحيات التطبيقات كل فترة. لا تنسى أن تستخدم المتصفحات الآمنة وأدوات تتبع ذكية، والأهم تعلم كيف تقرأ سياسات الخصوصية، فهي ليست مجرد حروف صغيرة. وتأكد أن الخصوصية تبدأ من السلوك، عدم مشاركة كل شيء على الإنترنت، ولا تنسى استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة، وعدم الضغط على أي رابط مجهول ولو بدا مألوفاً لك. في زمن الذكاء الاصطناعي تبقى البيانات هي قصتنا، والوعي هو خط الدفاع الأول. كنت معكم بلقيس النحاس، وكانت هذه حلقتنا من تيك توك حديث التكنولوجيا. تابعونا عبر مواقعنا ومنصات البودكاست، وشاركونا رأيكم، هل ما زلنا نملك خصوصيتنا الرقمية أم فقدناها دون أن نشعر؟ إلى اللقاء في حلقة قادمة، ولا تنسوا أن تبقوا على الموجة.
كنتم مع تيك توك مع بلقيس النحاس.